بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، يعني فقراء المهاجرين، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الصفة، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ يعني تخيلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على من؟ خرج على أهل الصفة وهم فقراء، قال كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون على أهل ولا مال، يعني ناس فقراء ما لهمش لا سكن ولا مال ولا أهل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدين في مكان مظلل كده في مسجد، في آخر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج على هؤلاء، وده يبين، الحديث ده يبين شرف تعلم القرآن، وإن الإنسان يستثمر الأوقات. لو أنت عندك وقت فاضي، وقت فراغ، النبي عليه الصلاة والسلام حث أهل الصفة اللي هم أصلا فقراء، قال لهم قوموا اتعلموا القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ يعني مين يحب يذهب إلى هذه الأماكن، إلى هذه الأودية، إلى بطحان أو إلى العقيق، وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحان والعقيق بالذكر، لأنهما أقرب المواضع التي تقام فيها أسواق الإبل إلى المدينة، يعني فيها أسواق الإبل. فمين يحب يروح لبطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين؟ نقل الكوماء هي السنام بتاعها عالي، ودي من أنفس أموال العرب، في غير إثم، يعني مش هيسرقها، ولا قطع رحم، يعني مش هيترتب على أخذ الناقة قطيعة رحم، يعني تروح تاخد الناقة ببلاش، والناقة دي يعني زي العربية عندنا كده، مش ناقة واحدة، مين يروح ياخد جملين؟ فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. دول مين؟ فقراء المهاجرين، أهل الصفة. فقالوا: يا رسول الله، نحب ذلك، أكيد يعني نحب إن احنا نروح ناخد الجمالين في غير إثم ولا قطع رحم. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ سبحان الله، يعني لما الإنسان يتأمل في المعنى ده، هو النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم مين؟ بيكلم ناس يعني ما قال لهمش انتوا قاعدين كده ليه؟ روحوا اضربوا في الدنيا واشتغلوا واعملوا فلوس. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قوموا اتعلموا القرآن ما دام انتوا قاعدين في المسجد. أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ؟ يغدو يعني يذهب إلى بيت الله، إلى المسجد في وقت الغداء الصبح بدري، فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. يعني شوف، أنتوا كان عندكم استعداد تذهبوا إلى بطحان أو إلى العقيق، هذه الأودية القريبة من المدينة اللي فيها أسواق الإبل، عشان تجيب الجملين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك روح المسجد اتعلم. أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. سبحان الله، يعني كل ما تتعلم آية آية من كتاب الله كأنك خدت إيه في ثواب الدنيا جمل، وأعظم من الجمل. لا مش شرط في المسجد، هو النبي عليه الصلاة والسلام إن كان المسجد هو مكان التعليم، لكن لو أنت تصحى من بعد الفجر كده الشروق تقعد كده تقرأ في كتاب الله وتسمع درس تفسير، الشاهد هو فضل تعلم القرآن. ولذلك في الحديث اللي تقدم معانا لما النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عثمان رضي الله عنه في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال الراوي: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. أبو عبد الرحمن في الشرح قال: قال سعد بن عبيدة: وأقرأ أبو عبد الرحمن أقرأ وأقرأ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله ورضي الله عنه. الناس يعني بدأ يعلمهم، أبو عبد الرحمن السلمي هو إمام من أئمة القراء رحمه الله، وبدأ يعلم الناس بعد لما سمع الحديث ده في إمرة عثمان، إلى أن انتهى إقراؤه الناس إلى زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، ودي مدة طويلة جدا. يعني لما تفتح مثلا ابن حجر بيذكر في الفتح في شرح الحديث، قال إن هي تقريبا ما بين 38 سنة ل 72 سنة. يعني هو حاجة من إيه، يعني من مثلا من 40 سنة ل 70 سنة، يعني 40 50 60 70، يعني دي المدة اللي جلس في المسجد يقرئ الناس يعلم الناس. طب ايه اللي حمله على هذا العمل؟ قال: وذاك الذي اقعدني مقعدي هذا. يعني هو ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله بيقول ان اللي اقعدني مقعدي هذا، اللي قعدني هنا عشان اعلم الناس، هو الحديث ده. تخيل حديث واحد: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقالوا هو ايه المراد بقوله رحمه الله: وذاك الذي اقعدني مقعدي هذا؟ قال المراد اقعدني مقعدي يعني اللي خلاني اقعد اعلم الناس القرآن، او المعنى يعني هو بيقول ده اللي خلاني اوصل للدرجة العالية الرفيعة دي، ده اللي خلاني اكون امام في وسط الناس، اللي هو ايه، ان انا اخترت ان انا اعلم الناس القرآن، ان انا اخترت ان انا ابذل حياتي لكتاب الله عز وجل. وقيل انه اراد بقوله مقعدي هذا المقعد الرفيع والمنصب الجليل الذي حصل له مع طول المدة، يعني طول المدة في التعليم، ببركة تعليمه القرآن الكريم للناس. تخيل كده ان واحد يسمع حديث يقعد من تقريبا من 38 ل 72 سنة، يعني ده قعد قد ايه، نص عمره يعلم القرآن. ده شرف، اي شرف. لذلك احنا في مجلس الليلة محتاجين ان احنا نتأمل في هذه الايات. ليه احنا اخترنا الايات دي؟ يعني ليه اخترنا الايات دي؟ اللي هيركز او اللي حافظ مثلا ايات سورة آل عمران، اللي هيركز من بداية قصة غزوة احد من اول آية 121، اللي فاتح المصاحف معانا يتابع، هتلاقي خلاص يعني بعد مقدمة السورة وذكر أخبار بني إسرائيل وقصة عيسى عليه السلام، وبعدين هيبتدي الكلام من أول: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، إلى قوله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وبعدين يذكر الله سبحانه وتعالى آيات تتكلم عن إيه؟ عن غزوة أحد. وبعدين فجأة تلاقي الكلام: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إيه ده؟ يعني اللي بيقرأ المفروض إن هو يحس إن في حاجة، هي ايه اللي نقل الكلام عن الربا؟ وبعدين بعدها يرجع الكلام تاني بعد المقطع اللي هو معانا: ونعم اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا. رجع الكلام تاني عن غزوة أحد. إيه الحكاية؟ حد واخد باله؟ لحد بقى إيه؟ لحد آية 180. ماشي؟ مركزين يا جماعة، سيبكم بس من موضوع الناس اللي لسه قاعدة مشغولة بالكتابة دي، صحصحوا معانا شوية. طيب إيه علاقة ده؟ إيه علاقة ده الكلام عن الربا بغزوة أحد؟ ما ممكن واحد دلوقتي يسأل يقول هو القرآن ليه انتقل الكلام عن ذكر غزوة أحد وتفاصيل الغزوة واللي حصل وأسباب النصر وأسباب الهزيمة، ليه انتقل الكلام عن الكلام عن الربا والكلام عن المسارعة في الخيرات والكلام عن الإنفاق في سبيل الله والكلام عن والذين إذا فعلوا فاحشة؟ هنا بقى أمر مهم جدا إن إحنا ننتبه. العلماء بدأوا يقولوا إيه مناسبة الآيات من أول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الهزيمة في أحد كانت بسبب إيه يا جماعة؟ الهزيمة في أحد كانت بسبب إيه؟ كانت بسبب الطمع في الدنيا، بسبب الدنيا، منكم من يريد الدنيا. في بعض العلماء قال إن وجه الاتصال بين الآيات دي واللي قبلها، إن قبلها ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن إن ربنا سبحانه وتعالى نصر المؤمنين وهم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ذكر أسباب النصر، لما أنتوا كنتوا على مستوى عالي من التقوى والافتقار إلى الله عز وجل والتذلل إلى الله عز وجل ربنا نصركم. وإنهم إنما نصروا يعني في يوم بدر بتقوى الله وامتثال الأمر والنهي. طب إيه اللي حصل في أحد؟ لما خالفوا الأمر خذلوا في أحد عند المخالفة والطمع في الغنيمة. فربنا سبحانه وتعالى في الآيات دي حثهم على بذل المال ونفرهم، حذرهم من الطمع. طب ايه شر اكتر حاجة سيئة في طمع الانسان؟ شر الطمع هو اكل الربا، شر الطمع اكل الربا اضعافا مضاعفة. عشان كده في بداية الغزوة ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن ايه؟ اتكلم عن الربا، لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. ولذلك الشيخ السعدي قال كلام في غاية الجمال، ركزوا يا جماعة. قال رحمه الله: لما تقدم وعد الله تعالى للمؤمنين بأنهم إن صبروا واتقوا، في الآيات اللي قبلها، بصوا على الآيات اللي قبلها، قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة منزلين. طب هنا الآيات بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن إن من أسباب النصر والمدد، معلش، إن ربنا سبحانه وتعالى قال: إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فالآيات فيها إيه؟ إن تصبروا وتتقوا. فكأن نفس الإنسان إيه؟ أيوة. طب الشيخ سعد بيقول إيه؟ فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة. مش ربنا بيقول بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، يعني العدو يأتي، يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. طب احنا عايزين بقى ايه النصر ده، عايزين المدد من الملائكة، نعمل ايه؟ فكأن الانسان لما يسمع الايات دي، انا عايز اعرف ايه هي خصال التقوى، ايه هي اسباب النصر، مين اللي ربنا سبحانه وتعالى ينصره؟ مين اللي ربنا سبحانه وتعالى ينزل من أجله الملائكة تقاتل؟ فاهمين كلام الشيخ؟ قال: فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى. يعني اللي هيعمل دي يعمل غيرها. فنهاهم أولا عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، لأن ده أخطر مرض. ثم توالت بعد ذلك الأوامر الأخرى التي من امتثلها فإنه يحقق التقوى. طيب لو حقق التقوى يأتي النصر ويأتي المدد من الله سبحانه وتعالى. ذلك أول حاجة جه في التحذير إن أنتوا تبتعدوا عن أكل الربا. وفي معنى تاني في غاية الجمال، احنا كل ده في المقدمة بنتكلم عن علاقة الآيات دي بالسياق. السياق بيتكلم عن غزوة أحد، إن يا جماعة مين اللي بيتعامل بالربا عادة في المدينة؟ احنا عارفين مدينة فيها كان فيها أوس وخزرج هم الكفار، وكان فيها ايه؟ كان فيها يهود، صح؟ واكتر ناس بتتعامل بالربا واغنى ناس في جزيرة العرب وعموما اللي مسيطرين على اقتصاد العالم بالربا هم اليهود. فكأن المعنى ان لما المسلمين كانوا لسه بيتعاملوا خلاص، يعني قبل بقى تحريم الربا والناس لسه بتتقي الله عز وجل وبتترك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن لما أنت بتتعامل، تخيل بقى أنت ليك فلوس وتجارة وأموال من الربا، فأنت بتتعامل مع فلان اليهودي ومع فلان الكافر وأنظمة عالمية البنوك والقروض والتعامل بالربا والكلام ده كله، بيعمل بينك وبين الكفار إيه؟ مودة، مصالح شخصية، فيحصل الخذلان ويحصل المعصية بسبب ايه؟ بسبب المصالح الشخصية. ده معنى مهم. بيقول قال ابو حيان في تفسيره، قال: لما نهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ بطانة من غيرهم، واستطرد لذكر قصة احد، وكان الكفار اكثر معاملاتهم بالربا مع امثالهم ومع المؤمنين، وهذه المعاملة مؤدية إلى مخالطة الكفار. نهوا عن هذه المعاملة التي هي ربا قطعا لمخالطة الكفار ومودتهم واتخاذ أخلاء منهم. فاهمين المعنى ده؟ إن هو أنت بتتعامل معاهم وقاعد تشتري منهم وتبيع منهم وتتعامل معاهم بالربا، فده يجعل بينك وبينهم مودة، فتكون المودة دي سبب للهزيمة، سبب للمعصية. والمعنى معنى كمان ان اكل الربا ده معصية كبيرة من اكبر الكبائر. ممكن تعمل ايه؟ مش في الايات اللي قبلها ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان من اسباب النصر في يوم بدر ايه؟ شوفوا كده بداية الصفحة، قال تعالى: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. من أسباب النصر في يوم بدر، على قول المفسرين إن الآيات في يوم بدر، من أسباب النصر هو الدعاء. طب وأكل الحرام، أكل الربا بيعمل إيه؟ أكل الربا وأكل الحرام من أسباب عدم إجابة الدعاء. فأنت ضيعت السلاح بتاعك. مش النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك. احنا كده فاهمين حتى الآن دلوقتي السياق ماشي ازاي. ليه ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي بيكلمنا عن الربا؟ ليه الخصال دي في وسط الآيات اللي بتتكلم عن غزوة أحد؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا تأكلوا الربا. شوف النداء، يا أيها الذين آمنوا، إن كأن المعنى إن ما ينفعش المؤمن يعمل كده. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فحرم الربا القليل والكثير، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى هنا ذكر ايه؟ شوف ركزوا في الايات، ذكر التقوى بيتكرر معانا اهو، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي اعدت للكافرين. فانت تقعد تقول ايه؟ طب ايه هي خصال المتقين؟ يعني لو انا عايز اكون من اهل التقوى اعمل ايه؟ شوفوا كلام ربنا يا جماعه، سبحان الله، قال واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني تجعل بينك وبين غضب الله وبين عذاب الله وقايه، بان انت ما تاكلش الربا، لا تفعل كبائر. واتقوا الله لعلكم تفلحون، ان ترك الحرام من اسباب الفوز ومن اسباب الفلاح ومن اسباب النصر. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي اعدت للكافرين. هي اصلا خلاص هي اعدت للكافرين، هي موجوده، خلقت النار، النار موجوده والجنه موجوده، خلقت خلاص اعدت للكافرين. وكلمه اعدت للكافرين، ابن عاشور رحمه الله بيقول كلام جميل، يقول واتقوا النار التي اعدت للكافرين، فيه تنفير من النار وما يوقع فيها بانها معدوده للكافرين. هي اصلا مش ليك، مش الخطاب يا ايها الذين امنوا، مش الخطاب في البدايه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا، فبيقول لك ايه بعدها؟ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، هي مش ليك اصلا، هي معدوده للكافرين، تحذير للمسلمين من مشاركتهم. الاصل ان انت لما تعرف ان دي حاجه اصلا اعدت للكافرين، الانسان بالطبع كده ينفر عنها، انت مش عايز تبقى مشترك مع الكافر في صفه، فاهمين؟ قال وذاك تعريض واضح في الوعيد على اخذ الربا، ان خلي بالكو ان اكل الربا من اسباب دخول النار. فربنا يقول واتقوا النار، واتقوا النار التي اعدت للكافرين. ومقابل بقى ايه التنفير ده؟ تنفير من النار، اتقوا النار، يعني اجعل بينك وبين النار وقايه، بان انت تفعل الامر وتجتنب النهي. قال لك صلي تصلي، قال لك اتحجبي تحجبي، قال لك غض بصرك تغض بصرك، امسك لسانك، لا تاكل حرام، لا تتكلم في اعراض الناس، لا تظلم الناس، لا تقتل، لا تاكل اموال الناس بالباطل، واتقوا النار التي اعدت للكافرين. فالمؤمن العاقل لما يسمع الايه دي خلاص انا مش عايز ادخل النار. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجيرنا من النار. ثم قال تعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سبحان الله، شوف نظم الايات، سياق الايات. هو سبب المعصيه في يوم احد ايه؟ سبب المعصيه ايه؟ سبب الهزيمه المعصيه مخالفه امر النبي عليه الصلاه والسلام. وشوف اثر المخالفه دي، تخيل لو كان الرماه نزلوا من على الجبل وعصوا امر النبي صلى الله عليه وسلم وحصل نصر عادي، مش هو كان في بداية المعركة كان في أصلا نصر للصحابة المؤمنين، وظهر بطولات للصحابة قبل نزول الرماة؟ هو إيه اللي نزل الرماة أصلا؟ إن كان السنة قائمة، إحنا ماشيين بننتصر علشان إحنا ماشيين على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حصلش مخالفة. أول لما حصل مخالفة حصلت الهزيمة. في البخاري قال براء بن عازب رضي الله عنهما جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا اللي هم الرماة، جعل عليهم الأمير عبد الله بن جبير رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. يعني لو متنا وبدأت الطيور تيجي تنهش من لحوم الأجساد وإحنا ميتين ما تنزلوش. عايزين حاجة أكتر من كده؟ لا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. يبقى الأمر واضح. قال البراء فهزموهم، يعني في بداية الأمر. قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن، يعني بيقول أنا شفت النساء بتجري، نساء الكفار، رافعات ثيابهن مشمرات هوارب. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ تعالوا ننزل ناخد الغنيمة. سيدنا عبد الله بن جبير رضي الله عنه قال: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أن نثبت مكاننا، لا نترك هذا المكان، لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فعصوا أميرهم وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم قال قال البراء: فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. تخيل كده، لو كان الصحابة عصوا النبي عليه الصلاة والسلام والنصر استمر، كان إيه اللي هيسقط؟ طاعة النبي تسقط. أنت هتبقى شايف إن عادي مفيش مشكلة، سواء استجبت لأمر النبي أو لم أستجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص مفيش مشكلة، هنتصر عشان أنا مسلم. لأ، في سنن. أنت لما تبعد عن سنة النبي وتبتعد عن طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ده من أسباب الهزيمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية، قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لكن من الأحاديث الجميلة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. يعني واحد جاء إلى قومه يعرفونه ويعرفون صدقه، فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني، بيقول لهم أنا شفت الجيش بعيني، يعني في جيش، الجيش ده أنتوا عارفين أنه هو هيهجم عليكم، أنا شفته بعيني، وإني أنا النذير العريان فالنجاء. النذير العريان يعني ده كلمة تقال يعني إشارة لشدة الخطر، بحيث أنه ممكن الرجل وهو جاي يقوم ينزع، نزع ثيابه لينذرهم بالإشارة، يشاور لهم بالثياب بتاعته، أو رجل جرده العدو، العدو قلعه هدومه خالص فهرب منهم منذرا قومه، فأول لما شافوه جاي وهم عارفينه أنه مش من عادته أنه يمشي عاري في الناس وعارفينه، وبيقول لهم أنا النذير العريان، فيصدقوه. فكأن المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم ببينات على صدقه كما فعل هذا الرجل، يقولهم أنا شفت، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. لو رأيتم ما رأيت، قالوا: يا رسول الله وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار. فهنا بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. يعني انجدوا نفسكم، اهربوا. قال: فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. يعني في ناس سمعت الكلام أدلجوا، يعني إيه؟ ساروا بالليل، مشيوا بالليل واحدة واحدة على مهلهم فنجوا. العدو لما جه تاني يوم ما لقاهمش. قال: وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم. قالوا: ده بيقول أي كلام. قال صلى الله عليه وسلم: فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. قال: فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى؟ يتخيل في حد يعرض عليه أنه يدخل الجنة ويقول: لا مش عايز. تحب تدخل الجنة؟ يقولك: لا مش عايز. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ مين ده؟ مين اللي تعرض عليه جنة وبعدين يقول أنا مش عايز يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. ولكن جاء في الآيات تأكيد على على هذا الأمر، طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب النصر. وأن طول ما الأمة بعيدة عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكمون بغير ما أنزل الله عز وجل، ويأكلون الربا، وتنتشر الفواحش والفجور، طول ما الأمة على الحال ده، ولم لن يعني لم تخرج من هذه الذنوب والكبائر والمعاصي، هيبقى الحال على طول مستمر كده إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى على قال إيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أنت أول لما تسمع الجنة زي ما أنت إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أنت أول لما سمعت النار أعدت للكافرين، طب الجنة ها أعدت لمين؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا، سابقوا، يعني كأن في سباق. أنت مستشعر إن أنت بينك وبين الناس، بين المؤمنين سباق، مسارعة. يعني أنت شايف الناس اللي في الشارع إن أنتوا كأنكم بتجروا جنب بعض في طريق المغفرة، طريق الجنة. لو الإنسان مستشعر إن هو في سباق، عارف زي اللي مثلا هو بيلعب مثلا ماراثون او بيعملوا سباق جري اللي هو المسافات البعيدة ده، فهو واحد بيبقى ماشي بسرعة مثلا، هو المركز الاول وماشي بسرعة ايه يعني ايه حاجة ثابتة كده، وبعدين لما لقى واحد بدأ يقرب منه بيعمل ايه؟ هيشد شوية، مش عايز حد يسبقني. فطول ما انا مستحضر ان انا في مسارعة وان في حد بيجري جنبي. انت عارف احنا يا جماعة، علشان احنا دايما بنبص في الدين على اللي اقل مننا، فشايفين ان عادي، انا يعني مش حاسس ان في ازمة قوي، مش لازم ان انا مثلا اعمل حاجات اللي هي النوافل والحاجات المستحبات والحاجات الزيادة دي، انا كويس. لكن لما الانسان مثلا يروح اماكن او يصحب العلماء ويصحب العباد، اصحاب العبادة واهل الذكر، ومثلا يشوف ناس اللي لهم هم في الدعوة الى الله عز وجل، ويروح مثلا مكة والمدينة ويشوف العباد ويشوف الناس اللي بتدعي والناس اللي بتطوف والناس كبار السن اللي قاعد يصلي، واقف يصلي قيام ليل وهو كبير شيخ كبير، والنساء العابدات، ويشوف اهل الجهاد، شوف يحس ان ايه لما تقرأ في تراجم السلف، سير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة والعلماء، وتشوف شوف نماذج العبادة والزهد والورع والذكر، الأحوال دي تحس إن أنت فعلا في سباق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيحث الناس على المبادرة، المسارعة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني سارعوا إلى الأسباب، أسباب المغفرة. إن أنت شوف إيه الأعمال اللي تكون سبب إن ربنا يغفر لك ويعملها، سارع إليها. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أنت أول لما تسمع أعدت للمتقين، أيوة، مين هم بقى المتقين؟ انا عايز اكون منهم، مش النار اعدت للكافرين، لا انا مش عايز اكون منهم. طب ايه بقى، ايه صفات المتقين دول؟ مين الجنة اعدت خلاص، هي موجودة دلوقتي، موجودة دلوقتي، مين بقى اللي هيدخلها؟ اعدت للمتقين، دي بتاعتهم خاصة. قال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بعد أن نهى الله عباده عن أكل الربا ابتدأ في صفات المتقين بضد ذلك، وهو الإنفاق في سبيل الله. الربا ده طمع، الربا أكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الربا مفيش رحمة للفقير. واحد يجي لك يقول لك أنا محتاج فلوس، فتدي له قرض وبعدين لما يجي عايز زي ربا الجاهلية، لما يجي الأجل تقول له براحتك، عايز تسدد دلوقتي ماشي، مش عايز أنا ممكن أدي لك مهلة شهر مثلا، لكن هيبقى الفلوس هتزيد. فالراجل يا عيني مش معاه فلوس، فيقول خلاص ماشي، فيجي الشهر اللي بعده معهوش، فالفلوس تزيد. فربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فالفقير يزداد فقر والغني يزداد غنى، ببس إيه؟ مدة زمنية، يعني هو ما عملش حاجة والمال لم يتحرك في مصاريفه، المال ثابت عند الأغنياء وهم اللي إيه؟ هم اللي بيأكلوا أموال الناس بالباطل. فهنا قال أول صفة من صفات المتقين الإنفاق، عشان ده عكس الربا. الربا أنت بتاكل مال الفقير، مش أنت إن شاء الله يعني، المرابي يأكل مال الفقير، لكن المتصدق بقى، المتصدق الذين ينفقون في السراء والضراء، هو مش عايز من الفقير حاجة أصلا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ينفقون في السراء والضراء، حتى في وقت السراء، يعني انت معاك فلوس ومزاجك حلو ومبسوط، فحد يجي طلب منك حاجة، ماشي معايا فلوس كتير ومزاجي حلو وصحتي تمام وانا سعيد ومبسوط، فليه ما طلعش فلوس؟ طيب في وقت الضراء، وقت الشدة، وقت الحاجة، ضيق العيش، قلة ذات اليد، اللي يطلع فلوس في الوقت ده، لا دي علامة على التقوى، مش أي حد، مش أي حد، اللي يبقى معاه على قده وبعدين يقتطع من ماله وينفق في سبيل الله، دي علامة على الإيمان، دي علامة إن ده من أهل التقوى. لذلك إيه؟ قالوا فأصبح الإنفاق سجية دائمة لهم. يعني ده واحد معاه فلوس بينفق، معهوش فلوس بينفق، فالإنفاق بقى إيه؟ بقى طبع، طبع كده، هو حاجة، هو طبعه كده سجية، هو ما بيعرفش غير إن هو ينفق في سبيل الله. تخيلوا الصفة دي، إن صفة الإنفاق تكون ملازمة للإنسان، وينفقون دي ينفق المال، ينفق المجهود والوقت والصحة واللي يقدر ينفقه من أجل الناس في سبيل الله، والصفات دي كلها متعلقة بحقوق الناس. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، ده متعلق بحق الناس، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأول صفات التقوى اللي هي أعلى حاجة كانت مع الناس، كانت مع الناس. طبعا الإخلاص هو الأساس فيها، سبب القبول فيها، لكن شوف القيمة دي، إن الإنفاق أصبح سجية، ده طبع لا يشغلهم عنه أي حال أصابهم، ولا ينشأ ذلك إلا عن نفس طاهرة. ما يعملش ده أي حد. وذلك في تفسير المنار قال الشيخ رحمه الله بدأ وصف المتقين بالإنفاق لوجهين. ليه ذكر ربنا سبحانه وتعالى من الحكم يعني ذكر المتقين في مقابلة الربا بعد الكلام عن الربا؟ أول حاجة، السبب الأول من صفات المتقين الإنفاق، أول حاجة مقابلته بالربا الذي نهي عنه في الآية السابقة. ليه؟ قال فإن الربا هو استغلال الغني حاجة المعوز، يعني الغني يجي له واحد محتاج فيقول له أنا هديلك بس هاخد منك بزيادة، استغل الحاجة بتاعته، وأكل وقال وأكل ماله بلا مقابل. طيب الصدقة بقى؟ لا، الصدقة إعانة له للمعوز ده، الفقير ده، وإطعامه ما لا يستحقه، ده حاجة زيادة مش من حقك أصلا، مش فلوسك يعني، غير الزكاة. قال فهي ضد الربا، فهي ضد الربا. تاني حاجة قال أن الإنفاق في السراء والضراء أدل على التقوى وأشق على النفوس وأنفع للبشر من سائر الصفات والأعمال. سبحان الله. ثم قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الكاظمين الغيظ ده سبحان الله، كأن عارف يعني عارف مثلا في حلة مثلا وفيها مية وبتغلي وعليها غطا، الغطا ده كأنه ايه هيطير من مكانه ويبتدي يتحرك كده. فالكاظم ده هو ده الكاظم، ان انت تقفل اللي هو الغطا ده. فالكاظم ده كأن نفس الانسان عايز تغضب وعايز ينتقم وعايز ينتصر لنفسه فيكظم الغيظ. شوف كلمة الكظم ده، يعني بيقدر يسيطر سيطرة تامة على غضبه مهما بلغ شدة. سبحان الله. كأن شوف الكظم ده كأن قلب الإنسان بيغلي وهو بيعمل إيه؟ بيكتم الغضب، يحبسه. يعني مثلا واحد زوجته استفزته وعملت حاجة وعملت موقف ومش عارف ايه، ولسه هيغضب عليها ويتعصب عليها، وهو قادر، هو في البيت اقوى منها، فقادر ان هو يغضب عليها وبعدين يكظم الغيظ ده لله. واحد قوي وقادر وغني وصاحب سلطة وتحته حد مثلا اقل منه او اضعف منه واغضبه وعمل حاجة ويكظم الغيظ ده، كان كأنه هينفجر، بركان هينفجر، وبعدين يكظم لله. ابن كثير رحمه الله بيقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه. عارف أنت كأن حاجة الغضب عايز يطلع وأنت كتمته، فلم يعملوه وعافوا مع ذلك عمن أساء إليه. وذلك لما الحر بن قيس دخل عيينة بن حصن على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ودخل قال إيه هي ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. يعني بيقول له يعني أنت بيقول له أنت بتظلم الناس وبتأكل أموالنا بالباطل وبتمنع الحقوق. بيقول الكلام ده لسيدنا عمر. سيدنا عمر هم إن هو يبطش به، فقال الحر بن قيس قال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنه وهو راوي الحديث قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. إذا أول لما قالوا الآية خلاص كأنه كان لسه هيضرب الراجل، توقف، كان وقافا عند كتاب الله. دي حاجة مش سهلة خالص، إن أنت تكون متعصب ولسه هتشتم ولا هتضرب ولا هتعمل، فإن أنت إيه تكتم ده. لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصيني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. هو في رواية أن الراجل هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أوصني وصية بس يعني لا تكثر علي عشان أحفظ الكلام. فقال: لا تغضب. قال في زيادة قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. هو ليه النبي قال لي لا تغضب؟ ولا حتى فكر كده. ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. يقول الغضب ده ممكن يوصلك لكل أنواع الشرور، يخلي إنسان إن هو يقتل، يتكلم بكلمة الكفر، ممكن يطلق، ممكن يظلم إنسان، ممكن يضرب إنسان، ممكن يخبط واحد خبطة مثلا يعمل له عاهة مستديم، ممكن إنسان يؤذي نفسه، يضرب ايده في الحيطه يقوم مكسرها مثلا، ولا يخبط دماغه، ولا يكسر الموبايل بتاعه، ولا يقوم مكسر الشاشه اللي بيتفرج عليها، اي حاجه. فبيقول ان قال: فاذا الغضب يجمع الشر كله. لكن من صفات المتقين، خلي بالكوا احنا بنتكلم هنا عن ده، دي صفات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في وسط آيات بتتكلم عن غزوة أحد، يعني أسباب الهزيمة. فكأن المعنى إيه؟ أنت عايز تتربى، أنت عايز النصر، أنت عايز التمكين، لا تغضب. إيه ده؟ إيه علاقة الغضب بالموضوع؟ يعني أنا ممكن أنصر إخواني في غزة، أو إن أنا أنصر الإسلام والمسلمين، وإن ربنا يستعملني في نصرة الدين، لو أنا غلبت نفسي وكظمت الغيظ وعفوت عن الناس. كأن هو ده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد إن إحنا نتربى عليه. هو ده أسباب، دي أسباب النصر، ده الجيل اللي ينتصر. فاهمين يا جماعة آيات النهاردة دي خطيرة قد إيه؟ وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في المسند حديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: ما تجرأ عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى. الجرعة كأن واحد بيشرب حاجة، بيتجرع شيء، حاجة تقيلة مش قادر بلعها كده بالعافية. ما تجرأ عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها، عارف هو بلع الغيظ ده ابتغاء وجه الله تعالى، مش عشان أنا مش قادر، مش عشان أنا مش قادر إن أنا أرد عليك ولا إن أنا ضعيف، لأ، أنا مش هرد عليك لله سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، هو قادر إن هو يخرج الغيظ ده، بس هو عمل إيه؟ كتم الغيظ ده. قال صلى الله عليه وسلم: دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. قال رواه الترمذي، وقال الشيخ الألباني رحمه الله: حديث حسن. فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قال ابن كثير: أي مع كف الشر، يعني كف أذى عن الناس، كاظم الغيظ، يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم والعافين عن الناس. احنا بنتكلم عن صفات عالية قوي، صفات عالية. يعني انت تيجي تتكلم مع حد يقول لك فلان عمل لي وقال لي على مشكلة من المشاكل، يعني مش خصومة مثلا على حاجة في الدين او كده، لا، على مشكلة تافهة مثلا، حاجة دنيوية، وفلان عمل لي وفلان قال وانا ما اقدرش وهو بص لي بصة، فتقول له: يا اخي طب ما تعفو. فتحس ان انت وانت بتقول لواحد انت تعفو وتصفح، وتحس ان هي كبيرة قوي، ان الناس نفوسها مش مستحملة حاجة زي كده. يعني ايه؟ طب وحقي؟ طب هيقول عني ايه؟ طب الناس ازاي ان انا يقول له: يا اخي طب ما تروح قول له كلمتين وصالحه، حتى لو هو اللي غلطان، تعفو عنه والعافين عن الناس. اللي معظم الدنيا قوي هيبقى صعب عليه، صعب. لكن اللي شايف ان دي من صفات المتقين ودي اعدت للمتقين، هي دي صفات الناس اللي هتدخل الجنه والعافين عن الناس، خلاص. ذاك ابو بكر رضي الله عنه عفى عن مصطح، ما قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ فقال ابو بكر: بلى والله احب ان يغفر الله لي. شوف الكلام. يقول له: يا اخي انت عندك ذنوب، وانت يعني ما بتغلطش، طب ما تعفو، ما تسامح فلان، قول له: خلاص انا مسامحك، اللي اغتابك وظلمك وقول له: خلاص مسامحك. طب وحقك؟ طب انا لو عفيت عنه ده يبقى كده انا انسان ذليل؟ لا والله، العكس. النبي عليه الصلاه والسلام قال في صحيح مسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يعني أنت لما تعفو عن الناس، لما تعفو عن الناس ربنا يعزك بسبب العفو. يعني من عرف بالعفو ساد وعز في الناس، تكبر عند الناس، تكبر عند زوجتك، تكبري عند زوجك لما تعفو وتصفح وتتغافل تبقى كبير. وقال ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. يقول لك بس هي قالت كلمه ما ينفعش ان انا اعديها وجت على مش عارف ايه. ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. لكن العفو لاهل العفو، من يستحق العفو، من يستحق العفو. فالانسان، الانسان هنا نجمع بين انسان لا يذل نفسه، وفي نفس الوقت يسعى لطلب المكارم ومعالي الأمور ويخالف هوى النفس، لأن النفس دي النفس أمارة بالسوء، نفسك مشكلة فلازم أكسرها. إيه المشكلة إن أنا سامح فلان هو غلط فيا؟ إيه المشكلة؟ عادي. إيه المشكلة إن أنا أقول الكلام بتاعه على تأويل حسن أحسن فيه الظن؟ قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن كل الصفات دي يعني 3 صفات، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، دول ربنا بيحبهم والله يحب المحسنين. اللي فات ده من مقامات الإحسان، ده أعلى المقامات. ليه؟ ليه من أعلى المقامات؟ مش احنا قلنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بص كده على الـ3 حاجات اللي فاتوا دول، هو بينفق في السراء والضراء ليه؟ هو المال ده مش محبوب للنفس؟ ايه اللي يخليني ان انا اطلع الفلوس وانا بحبها؟ معايا فلوس كتير؟ كل ما الانسان يبقى معاه فلوس كتير ممكن يطمع في المال اكتر ويبقى شحيح اكتر. مش النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث الاقرع والاعمى والابرص، وراجل عنده وادي من الإبل وادي من البقر، ويقول لك قال الحقوق كثيرة علي مسؤوليات وعلي ومش طيب. اللي بينفق في السراء والضراء ده بينفق ليه؟ اللي بيكظم الغيظ وهو قادر ان هو ان ينفذه ده بيكظم الغيظ ليه؟ طب اللي بيعفو عن الناس اللي أساءوا إليه وظلموه يعفو عنهم ليه؟ عشان ده تمام الإحسان. فأنت أنت وأنا كده نقعد إيه نبص كده على الـ3 صفات اللي فاتوا دول، دول صفات أهل الجنة، يعني دول في الجنة إن شاء الله. فأنا بقى فين من الصفات دي؟ خد بالك الصفات دي زي ما قلنا هي من أسباب نزول المدد ومن أسباب النصر. اللي عنده الصفات دي لما يجي يقف في أرض الجهاد يثبت وربنا سبحانه وتعالى ينصره. فاهمين؟ ثم قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة، كأن دي رتبة إيه؟ رتبة تانية من المتقين. كما قال بعض أهل العلم إن إيه ابن عاشور رحمه الله قال إن لما ربنا سبحانه وتعالى وصف الجنة بأنها معدة للمتقين بين أن المتقين قسمان، أحدهما الذين أقبلوا على الطاعات والعبادات اللي هم الإنفاق في السراء والضراء، الإنفاق في السراء والضراء، واللي بيسارعوا إلى المغفرة، واللي بيعفوا عن الناس وبيكظموا الغيظ، فده أكمل حال. الثاني الذين أذنبوا ثم تابوا فذكرهم حال تداركهم نقائصهم. كأن دي ايه درجة، ان اوعى إيه تفتكر ان ده هو من المتقين بس هو معنى كده ان هو مش هيغلط مش هيعمل ذنب. والذين اذا فعلوا فاحشة يعني عمل كبيرة من الكبائر. لذلك ابن رجب رحمه الله قال لما ذكر الله تعالى بعض صفات المتقين المتعلقة بمعاملة الخلق أعقب ذلك بذكر قيامهم بحق الخالق سبحانه. والآيات اللي في الأولى اللي هي قبل والذين إذا فعلوا فاحشة آيات بتتكلم عن الإحسان إلى الغير، والآيات دي بتتكلم عن الإحسان إلى النفس. كما قالوا فإن المذنب العاصي إذا تاب كانت تلك التوبة إحسانا منه إلى نفسه. لأن المعصية هو لما بيعصي بيعمل إيه؟ يسيء إلى نفسه. فقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. وهنا نركز في المعنى ده، فعلوا فاحشة يعني كبيرة من الكبائر، أو ظلموا أنفسهم. ظلموا أنفسهم دي يدخل فيها الكبائر ويدخل فيها الصغائر، كل أنواع المعاصي. فذكر الأول خاص اللي هو الفاحشة، وبعدها عمم ظلموا أنفسهم. فاتكرر ذكر التوبة، قبول توبة الله سبحانه وتعالى لأصحاب الكبائر مرتين. فعلوا فاحشة هنا الكبائر اهو، أو ظلموا أنفسهم ويدخل فيها الكبائر. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني إن وقعوا في ذنب ذكروا رحمته سبحانه ونعمه عليهم. فيقع في المعصية، يقع في المعصية وهو عايز يتوب، يجي الشيطان ييأسه يقول له: لا لا لا، انت مفيش فيك امل، انت ربنا مش هيقبلك، انت وحش، انت منافق. فيذكر في حال الضعف رحمة الله عز وجل، ذكروا الله، ذكروا رحمته. يذكر في وقت المعصية نعم الله عليه، يقول: انا اعمل كده يعني ربنا انعم علي وسترني وهداني والرزق مستمر، الرزق مستمر والإنعام مستمر وربنا بيكرمني. ويقعد يتفكر في النعم، شوف البيت اللي انت قاعد فيه والعربية والشغل والمال والأكل والزوجة والأولاد ونعمة العافية ونعمة الصحة، شوف النعم. فيذكر النعم فيستحي من الله سبحانه وتعالى. يا أخي عيب إن انت تستعمل النعمة اللي ربنا ادها لك في المعصية. ذكروا الله، ذكروا ما أعد الله للطائعين من ثواب، ذكروا عظمته وبطشه وعقابه، فأوجب لهم هذا الحياء من الله والخوف منه. أول لما يفتكر المعاني دي، وده هنا في إشارة إن إزاي الإنسان يعالج نفسه بعد المعصية، يقعد كده، اقعد مع نفسك قاعد أفكر، هو أنا عصيت ربنا ليه؟ هو أنا بخافش من ربنا؟ هو أنا مش معظم ربنا في قلبي؟ هو ربنا مش أكرمني وأنعم علي؟ هل جزاء الإحسان إحسان ربنا لي إن أنا أقابل الإحسان ده بالإساءة؟ أنا كده عبد صالح ولا عبد سيء؟ أنا لو عندي عبد أطعمه وأسقيه وأنفق عليه وأكسوه، وبعدين يقابل أجي أمره بأمر يعصي الأمر ويقابل إحساني بالإساءة، يكون عبد سوء. فالإنسان يذكر نفسه بالمعاني دي، وأنا أنا كده عبد صالح لله سبحانه وتعالى، أنا مقصر في حق الله. فيعاتب نفسه، يربي نفسه، يحاسب نفسه. فلما يفتكر المعاني دي يشوف التقصير ويشوف الآلاء النعم، يتولد حالة اللي هي إيه؟ الحياء. يتولد حالة يفتكر عقاب ربنا، يفتكر النار، يقعد كده مع نفسه. شوف، تأمل في نار الدنيا، هو أنا استحمل؟ هو أنا لو جبت ولاعة كده ولعتها وحطيتها على صابعي كده استحملها؟ تستحملها كم ثانية؟ إذا كان دي نار الدنيا، يبقى أنا استحمل إن أنا أعذب في نار الآخرة؟ لا لا، أنا مش حمل ده، أنا مش حمل العذاب ده. ذكروا الله دي جت امتى؟ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله. بعد المعصية، بعد ما وقع في الذنب، ضعف نفسه، غلبته الشيطان، غلبه، بس ما استسلمش، قعد كده ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. في واحد وهو بيعمل معصية نفسه غلبته، وهو بيعمل معصية وهو فاكر ربنا سبحانه وتعالى، وكأنه من جواه كده بيتقطع. الأحوال القلبية دي يا جماعة تتفاوت، يعني فرق بين واحد بيعمل معصية ومتكبر ومش فارق معاه وبيضحك وناسي ربنا تماما، وواحد وهو بيعمل الذنب كأنه جواه بيقول يا رب سامحني، يا رب نفسي غلبتني، وبعدها على طول يقوم يتوضى ويصلي ركعتين توبة لله. ها، لا يستوون. إن ربنا يطلع على قلب ده فيلاقي أول لما وقع في الذنب ندمان ومنكسر، وإيه اللي أنا عملته ده؟ وينفع إن أنا أعمل كده؟ فيكون ده سبب في إن هو على طول ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهنا هنا نركز في معنى ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، مش واحد يقعد إيه أنا وحش، يقعد يجلد في نفسه، انا كذا، طب وبعدين عملت ايه؟ انا ازاي ان انا اعصي؟ ازاي ان انا اعمل؟ وبعدين ما عملش حاجه. لا، الايه بتتكلم عن ايه؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ان الذكر ده المعاني القلبيه دي هيترتب عليها ايه؟ يترتب عليها عمل. ذلك لما في الحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال ان عبدا اصاب ذنبا، او ربما قال اذنب ذنبا، فقال ربي أذنبت فاغفر لي، فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ ده صيغة الاستفهام دي في رواية البخاري. في رواية مسلم علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. في رواية البخاري بصيغة الاستفهام أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ بعض العلماء قال ده سبيل المباهاة، ان كأن مجرد اعتراف الانسان ان هو وقع في معصية وان هو منكسر وبيقول يا رب انا غلطت، يا رب انا اذنبت، يا رب استغفرك واتوب اليك، ربنا سبحانه وتعالى يباهي بهذا العبد التائب الملائكة. ايه الرحمة دي؟ قال غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، ثم اصاب ذنبا فقال ربي أذنبت آخر فاغفره، عملت ذنب تاني يا رب فاغفره. شوف هنا أذنبت ليه؟ تحس إن هو إيه؟ تحس هو منكسر. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ثم أذنب ذنبا قال ربي أصبت أو أذنبت آخر فاغفره لي، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يعني يعاقب بالذنب. غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فليعمل ما شاء يعني ايه؟ يعني يعمل ما شاء ما دام هو بيتوب، مش يعمل ما شاء ان هو براحته كده يعمل ذنوب ما يتوبش، لا، ما دام ان حال الانسان لا يصر على المعصية وكل ما بيعصي يتوب ويحقق شروط التوبة، ربنا يتوب عليه. وذلك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. والحديث مش معناه ان ده يعني تشجيع للإنسان مواساة للمنهمكين في الذنوب، لا، ده بيان لعفو الله، ده عشان تعرف انت بتعبد مين، عشان تعرف ربنا قد ايه رحيم سبحانه وتعالى، عشان ترغب في التوبه، عشان تقبل على الله، علشان تتعامل مع نفسك بواقعيه ان انا بني ادم غلط، مش عايز اغلط الغلط ده تاني، ومش عايز اقع فيه تاني، واجتهد ان انا اعمل ده واتوب الى الله عز وجل. وذلك قال الله عز وجل ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال علي رضي الله عنه كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل الحديث ده، مين اللي بيقوله؟ مين؟ أبو بكر رضي الله عنه بيقول هذا الحديث لعلي، بيقول له أبو بكر رضي الله عنه بيقول لعلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى لذلك الذنب إلا وغفر له. وقرأ هاتين الآيتين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى، قرأ الآية الثانية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لا أحد. دي جملة اعتراضية كده، يعني ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لكن في جملة اعتراضية كده في النص. ايه ربنا بيقول؟ ايه ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هو من على وجه الأرض يملك ان هو يبيض صحيفة الإنسان؟ يعني يا جماعة، احنا السيئات اللي احنا عملناها دي فين راحت؟ فين؟ طارت في الهوا كده ولا مكتوبة في صحيفة الأعمال؟ مكتوبة، مكتوبة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فالأعمال بتاعتنا مكتوبة. طب مين يقدر إن هو يزيل هذه الأعمال ويمحو هذه الأعمال من صحيفة، من الصحيفة؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. انت متخيل لو ربنا ما غفر ليش وما غفر لكش احنا هنعمل ايه؟ هتروح فين؟ مين اللي يغفر لك؟ ذاك كان الكفار بيقولوا ايه؟ اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. هو الكفار سادات قريش بيقولوا للمستضعفين تعالوا ورانا بس اسمعوا كلامنا واحنا ايه هنشيل الذنوب بتاعتكم يوم القيامه. محدش هيقدر يعمل كده. قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شوف المدح هنا، ربنا سبحانه وتعالى مدح هؤلاء ان هم عملوا ايه؟ عملوا كبيرة من الكبائر، فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. يعني بيتكلم عن واحد وقع في الزنا، بيتكلم عن واحد شرب خمر، كان واحد تارك للصلاة، واحد عاق لأبي وأمي، واحد قاطع رحم، واحد فعل سرق، فعل كبائر الذنوب. الذنب المتعلق بحق الله يتوب، والمتعلق بحق الناس يرد الحق. لكن المدح هنا فين؟ ولم يصروا على ما فعلوا. ان ربنا يمدحك ان انت مش مصر على المعصية. هنا في فرق بين اللي وقع في ذنب ونفسه ضعفت وبعدين تاب، وبين اللي ايه؟ هو مصر، هو عارف ان هي حرام وهم يعلمون، وهم يعلمون ان ده ان ما ارتكبوه معصية وانهم معرضون للعقوبة ان اصروا عليه، ومع ذلك ايه مصر. تقول له: يا اخي اللي انت بتعمله ده حرام، ترك الصلاة، الحجاب، شرب المخدرات والخمر، بتعمله ده من كبائر الذنوب، انت بتعمله ده حرام، من الكبائر، سبب الهلاك، مصر على المعصية وهم يعلمون، ويعلم انه واجب ان هو يتوب منها. قال وقال ابن كثير: وهم يعلمون، قال مجاهد وعبد الله: وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه. يا سلام، يعني أنت مصر على المعصية وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى الكريم من تاب تاب عليه، كما قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. قال تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. شوف كلمة أولئك، أولئك ده اسم إشارة لإيه؟ البعيد. بعض العلماء قال إن ده كأن دول مقامهم عالي، هتكلم عن ناس تائبين. أولئك، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، اللي هم لم يصروا دول، والصفات السابقة يعني. وجنات، مش جنة واحدة، جنات، كما قال صلى الله عليه وسلم لأم حارثة لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر حيث أنس، قالت: يا رسول الله، قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كانت الأخرى لترين ما أصنع. فقال صلى الله عليه وسلم: أوهبلت يا أم حارثة؟ أجنة واحدة هي؟ إنها جنان إنها جنان كثيرة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس منها. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين، هذا ابن كثير بيقول يمدح تعالى الجنة، يعني ربنا هو اللي بيمدح الجنة. نعم أجر العاملين هذه الجنة خالدين فيها. الإنسان، ونختم بالآية دي، يتفكر في معنى الخلود، يتفكر في معنى ويخلد في هذا النعيم. قال صلى الله عليه وسلم ينادي مناد، يعني على أهل الجنة، يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. خلاص، كل التعب اللي أنت شايفه في الدنيا ده، كل الأسقام، كل البلايا، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. خلاص خلاص، اللي مات من أهلنا في غزة وهو هذا ينعم في الجنة، وصاحب البلاء هذا يعني لما يجي يوم القيامة اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه مثلا ببتر ساق، أو ابتلي بمرض، أو أصيب في القصف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن إخواننا وأن يرفع عنهم البلاء، وأن ينصر من نصرهم، وأن يخذل من خذلهم، وأن يعينهم على الصبر، وأن يملأ قلوبهم بالإيمان. لما يجي الإنسان، إنسان الصابر المحتسب الراضي، يأتي في يوم القيامة وخلاص، يجي بقى كده يشوف الجزاء، جزاء البلاء وجزاء الصبر على هذا البلاء، فيتمنى ان هو يرجع للدنيا علشان يتقطع كده، يتقطع تقطيع، ان الجلد بتاعه يتنشر كده بالمناشير، علشان لما يشوف، لما اهل العافيه يشوفوا ثواب اهل البلاء يتمنوا ان هم يقرضوا بالمقاريد، عشان شافوا الجزاء ده. فايه في الجنه؟ إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. خلاص، فيش تعب. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. مفيش فقد، مفيش إنسان بحبه قريب مني مات فجأة، مفيش ظلم، لا ظلم اليوم. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، فيش شيخوخة. إن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. مفيش لحظة تعدي على أهل الجنة وهو بائس، وهو حزين، وهو زعلان، لا، خلاص. فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هو ده النعيم. وهي قال صلى الله عليه وسلم، ونختم بالحديث، قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد، يؤتى بالموت في يوم القيامة بين الجنة والنار، يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول الله عز وجل، أو فيقول هذا المنادي، هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. قال فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قال وأشار إلى الدنيا، وهؤلاء في غفلة، أهل الدنيا، وهم لا يؤمنون. يا أهل الجنة خلود فلا موت، خالدين فيها، ونعم أجر العاملين، أي ونعم جزاء العاملين لله تعالى مغفرته والخلود في دار كرامته سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر إخوانا المجاهدين في غزة، اللهم سدد رميهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم سدد رميهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بجند من عندك، اللهم أمدهم بملائكة من عندك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى 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 عليهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان، اللهم تقبل شهداءهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، اللهم كن لهم مؤيدا وعونا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقتلون أولياءك إله الحق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم أنزل عليهم بأسك وعذابك إله الحق. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك وعذابك إله الحق. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك وعذابك إله الحق. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم. اللهم اقذف الرعب والوهن في قلوبهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لنا عبرة وآية. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم ومن أمدهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالخونة والظالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.